إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروسنا في دورة النساء لعامها 15 ضمن دورات الشيخ الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي لعام 1441 من كتاب العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الملخص الفقهي. قد وصلنا في درسنا الماضي إلى نهاية زكاة الخلطة من زكاة بهيمة الأنعام، وحديثنا في هذا الدرس في باب زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. قال حفظه الله تعالى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، واجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسك ليس فيما دون خمسة أوساك من حب ولا تمر صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. قال: والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، والنصاب كما جاء في الحديث أنه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، وكانها 300 صاع نبوي. الشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط. اللقاط هو أن يأخذ الإنسان من الأرض السنابل فيجمعها، فلو قدر أنه جمع من اللقاط نصابا فلا تجب فيه الزكاة، لأنه ما وجب عليه من ملكه التام، وكذلك ما أخذه أجرة على الحصاد. قال: والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي، فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح، وما شرب ما شرب عروقه كالبعل، يجب فيه العشر. كل زرع لم يكن لمالكه فيه كلفة ولا مشقة، وإنما سقي من السيل أو سيح الأنهار، أو أنه يشرب بعروقه كالنخل أشجار المعمرة التي تغوص جذورها في الأرض فتأخذ حاجتها، هذه لم يكن لها له في سقيها سبب، فيجب في ما خرج منها العشر كاملا. ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار يعني الارتوازية أو العادية التي يخرج منها الماء عن طريق الثانية أو الوسائل الحديثة، الآبار الارتوازية، ما سقي بالآبار فيجب فيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وما سقي بالنضح نصف العشر. قال حفظه الله: والنضح السقي بالسواني، أي الدواب التي يخرج عن طريقها الماء من البئر. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وهذا هو الدليل على هذا الواجب فيما سقي بمؤنة. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد يعني يبدو صلاحها، وفي الثمر حين يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. يعني إذا باع صاحب النخل أو صاحب الزرع الثمر بعد بدو الصلاح فيها فالزكاة تجب في ذمته. ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقا من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، المراد بالخرص هو التقدير، تقدير النصاب، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس. هذا هو ما بدأ فيه الصلاح. قال حفظه الله: وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال، يعني أخذه من الفيافي والكفار التي لم تملك لأحد. إذا بلغ ما أخذه نصابا، نصاب العسل قال ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، أي ما يعادل 90 كيلو تقريبا، لأن الصاع النبوي يقدر بثلاثة كيلوات. ومقدار ما يجب فيه العشر، فيه العشر كاملا، هذه هي زكاة العسل. وتجب الزكاة في المعدن لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جوهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه زكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما، إن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع العشر، ربع عشر قيمته عن المعادن السائحة التي تستخرج من الأرض. إذا بيعت وبلغ ثمن المستخرج نصابا ففيه ربع العشر. قال إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة، يعني يكون بأحد النقدين خارج من المعادن من الأرض يقوم بالذهب أو الفضة. قال وتجب الزكاة في الركاز، والركاز هو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض، يعني كنز في الأرض، كما تقول ركزت الرمح. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو يوجد عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده، إذا أخرج منه الخمس فأربعة أخماسه لواجده. قال وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة. واللقطة هو ما يوجد مطروحا على الأرض من نقد أو غيره، فيجب على واجده أن يعرفه عاما كاملا في مجامع الناس، في الأسواق أو على أبواب المساجد ونحو ذلك، يعرفه بأنه وجد مالا، فمن عرف وكاءه وعفاصه فليأته، يعني إذا عرف الوعاء أو عرف الوكاء الذي شد به الوعاء أو عرف العدد أو نوع العملة ذهب أو فضة، فهو لمن عرفه بأوصافه. وإن لم يوجد له أحد فإنه بعد العام ينفقه. فهذا الذي يوجد مدفونا في الأرض وليس عليه علامة لا لكافر أو لمسلم، أو وجدت عليه علامة مسلم، إذا وجدت عليه علامة أهل الإسلام فيعرفه عاما كاملا، وبعد ذلك يخرج منه الخمس والباقي له. قال: وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء، يعني يذهب به إلى بيت مال المسلمين. ثم قال حفظه الله: مما سبق، يعني من ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة في الخارج من الأرض، أن الخارج من الأرض أنواع، هي أولا الحبوب والثمار، ثانيا المعادن على اختلافها، ثالثا العسل، رابعا الركاز. كل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني في الثمار. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها، يعني من الخارج من الأرض من الثمار، لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والكثاء والخيار والباذنجان ونحوها، هذه لا تجب فيها الزكاة، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، يعني من الحبوب والثمار، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر. وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها، يعني لم يأخذ منها الزكاة ولم يجبها فيها، وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها. فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد: ما كان مثل الخيار والكثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. إذا بيعت هذه الأشياء التي سبق ذكرها، الرياحين والبقول والخضروات، إذا بيعت فبلغ من ثمنها نصابا وحال عليه الحول، فإنها تؤدى زكاته. وأما ما يستهلك ولم يجتمع منه شيء فليس على صاحبه واجب، إلا أنه يشرع في حقه أن يخرج منه شيئا كصدقة، لقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، يواسي منه الفقراء والمحتاجين الذين يعلمهم من حوله. قال حفظه الله: باب زكاة النقدين. اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة، وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه زكاة فلم تؤد زكاته، وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز. والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أو على ظهرها، يعني جمعه ووعاه. فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي يجب فيهما ربع العشر، سواء كان مضروبين يعني عملة كالجنيهات أو الدراهم أو غير مضروبين. لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: في الرقة ربع العشر. قال حفظه الله: والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. قال الفقهاء: وزنه 72 حبة، حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه الثاني عشر. ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا أو ما يعادل صرفها من الورق، من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. يعني ينظر كم صرف 56 ريالا فضة من ريالات الفضة العربي السعودي، فما بلغ صرفه من العملة الورقية فهو النصاب. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر. وربع العشر هو 2.5%، يعني من كل 100 2.5، سواء كانت معدودة أو موزونة. ثم قال حفظه الله: ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة: يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله. وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه الحاجة، كأنف، يعني طرف الأنف تسمى الأرنب، أرنبة الأنف، ورباط أسنان ما تلبس به السن أو تربط به، لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب موقعة من المواقع الجهادية بين المسلمين والكفار، قطعت فيها أنف عرفجة رضي الله عنه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، أنتن يعني يعني تغير عليه رائحته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. أما النساء فيباح للنساء التحلي من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه. قال حفظه الله: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للعارية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه بسند ضعيف. قال حفظه الله: لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة، يعني قالوا بهذا القول، منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله تعالى عنهم. قال أحمد: فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح، فأشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى. قال حفظه الله: وإن أعد الحلي للكري أو أعد لأجل النفقة، أي اتخذ رصيدا للحاجة، أو أخذ للقنية أو للادخار، أو لم يفسد به شيء مما سبق، فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فبقي وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه بضم أو بضمه إلى مال آخر. فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه إلا ما كان معدا للتجارة، فإنها تجب الزكاة في قيمته. قلت: ذكر العلامة ابن عثيمين أقوال الفقهاء في مسألة زكاة الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وأن فيها قولان للأئمة. القول الأول رواية عند أحمد، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله جميعا، أنه لا زكاة في الحلي المستعمل والمتخذ للعارية، ولهم أدلتهم. القول الثاني في رواية للإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فيه الزكاة، ولهم أدلتهم على هذا القول. فصل رحمه الله تعالى، يعني العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فصل الكوفي في هذه المسألة في كتابه الشرح الممتع المجلد السادس صفحة 125 وما بعدها، فمن أراد الاطلاع فقد أحلته على ملي فليحتل، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. قال: يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو موه شيء من السيارات أو مفاتيحها بهما، أي بذهب أو فضة، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك سرف وخيلاء. والمراد بالتمويه أن تطلى تلك الأشياء بماء الذهب أو الفضة. قد يتصور أن يبلغ بالإنسان البذخ والسرف لسيولة المال عنده أن تسول نفسه أن يطلي جدران غرفته بماء الذهب أو الفضة، أو يطلي السيارة بماء الذهب أو الفضة، أو يطلي المفاتيح، أو يتخذ قلما من ذهب خالص أو محبرة. كل هذه الأشياء محرمة على الذكور والإناث، فالإناث لم يبح لهن إلا التحلي، لبس ما جرت العادة بلبسه على العنق أو على الأصابع كالخواتيم والفتخ أو على المعاصم معصم كالبناجل والأوضاح، سواء كانت من ذهب أو فضة، أو ما يلبس على الرأس من العقود الذهبية أو الفضية، أو ما يلبس على الرجل كالحجول والخلخال، هذه جرت العادة بلبسه للنساء. وأما ما عدا ما يلبس مما ذكر من التمويه لتلك الأشياء فيحرم على الرجال والنساء. قال حفظه الله: ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف يقول حفظه الله: نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال حفظه الله: نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه. قال: باب في زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت القيمة نصابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، سواء كان متربصا يعني منتظرا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا يعني يبيع ويشتري كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس، حتى المستخدم قد يباع على هيئة الحراج، أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك. فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. قال حفظه الله: انتهى كلام الشيخ رحمه الله، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، بأن يقصد بها التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. قد يحصل على المال ولا ينوي به التجارة، من الأشياء التي تتخذ للاستخدام. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. الشرط الرابع تمام الحول عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. مثال ذلك أن يكون عنده مثلا 5000 ريال، اشترى بها بضاعة بعد أن حال عليها الحول وأخرج زكاتها لسنة أو لسنتين، ثم اشترى بالباقي بضاعة، ثم حال الحول على القيمة ولم يكن على البضاعة، فإنه يخرج الزكاة لأن العبرة بما اشتراها به، ولا يجوز له أن يحدث حولا جديدا للعروض، لأن العروض هذه عبارة عن نقود تحولت من نقود إلى عروض تجارة، فحول هذه التجارة حول أصلها الذي اشتريت به. وهكذا نماء الماشية، وكذلك أرباح التجارة، إذا ربح في تجارته في نفس الحول أموالا فإن حول هذه الأرباح حول أصلها. المثال نفسه، لو قوم البضاعة مثلا في هذا العام فبلغت مثلا 20,000 ريال وأخرج زكاتها، ثم حصل النماء فيها وهي الأرباح في الحول الثاني، فإنه ينظر عند تمام الحول فيخرج زكاة الجميع، الأصل والنماء، فالنماء حوله حول أصله، ولا يقول انتظر للربح حولا جديدا، لا، حول الربح حول أصله، فيقوم الجميع ويخرج زكاة الجميع حتى ما كسبه في آخر يوم من الحول، فحوله حول أصله. قال حفظه الله: وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين، الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. فالمثال ذلك، يعني لو اشترى بضاعة ب15,000 واستمر يديرها ويتجر فيها حتى مضى عليها حولا، مضى عليها حول كامل، فيأتي يقومها، يقومها بسعر الوقت الحاضر الذي يريد أن يخرج منها الزكاة، وليس بالثمن الذي اشتراها به. هذا هو العدل في حق التاجر وحق الفقير. لماذا تكون يعني الأحظ في حق الفقير؟ لأنه قد يكون سعر البضاعة أغلى من سعرها في الوقت الذي اشتراها بالثمن، فلو قومها بما اشتراها به وقت شرائها فقد أجحف بالفقراء، وقد تكون أرخص عند تقويمها فيكون رفقا به ولم يظلم الفقراء. فمثلا لو قومها عند تمام الحول وبلغت أقل من المبلغ الذي اشتراها به، فهذا الواجب الذي يجب عليه إخراج الزكاة فيه وتبرأ ذمته، وهو الأحظ للغني للتاجر، وسواء كان الأحظ للفقير أو للتاجر هو تقويم البضاعة عند تمام الحول بالسعر الحالي وليس بسعرها الذي أخذها به. هذا هو العدل في حق التاجر وحق الفقير، وهذا هو معنى كلامه حفظه الله، وهو تقويم البضاعة بالسعر الحالي. قال حفظه الله: فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. قال حفظه الله: ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول. والبيوت المعدة للسكنة والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها. وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع، فهي أصول. قال حفظه الله: أيها المسلم، أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة، ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده. فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدوائر على المسلمين لينتقموا منهم، فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم. والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. فاتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني، وأقرض الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروسنا في دورة النساء لعامها 15 ضمن دورات الشيخ الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي لعام 1441 من كتاب العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الملخص الفقهي. قد وصلنا في درسنا الماضي إلى نهاية زكاة الخلطة من زكاة بهيمة الأنعام، وحديثنا في هذا الدرس في باب زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. قال حفظه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، واجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسك ليس فيما دون خمسة أوساك من حب ولا تمر صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. قال: والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، والنصاب كما جاء في الحديث أنه 5 أوسق والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، وكانها 300 صاع نبوي. الشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط. اللقاط هو أن يأخذ الإنسان من الأرض السنابل فيجمعها، فلو قدر أنه جمع من اللقاط نصابا فلا تجب فيه الزكاة، لأنه ما وجب عليه من ملكه التام، وكذلك ما أخذه أجرة على الحصاد. قال: والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي، فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح، وما شرب ما شرب عروقه كالبعل، يجب فيه العشر. كل زرع لم يكن لمالكه فيه كلفة ولا مشقة، وإنما سقي من السيل أو سيح الأنهار، أو أنه يشرب بعروقه كالنخل أشجار المعمرة التي تغوص جذورها في الأرض فتأخذ حاجتها، هذه لم يكن لها له في سقيها سبب، فيجب في ما خرج منها العشر كاملا، ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار يعني الارتوازية أو العادية التي يخرج منها الماء عن طريق الثانية أو الوسائل الحديثة، الآبار الارتوازية، ما سقي بالآبار فيجب فيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وما سقي بالنضح نصف العشر. قال حفظه الله: والنضح السقي بالسواني، أي الدواب التي يخرج عن طريقها الماء من البئر. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وهذا هو الدليل على هذا الواجب فيما سقي بمؤنة. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد يعني يبدو صلاحها، وفي الثمر حين يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. يعني إذا باع صاحب النخل أو صاحب الزرع الثمر بعد بدو الصلاح فيها فالزكاة تجب في ذمته. ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقا من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، المراد بالخرص هو التقدير، تقدير النصاب، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس. هذا هو ما بدأ فيه الصلاح. قال حفظه الله: وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال، يعني أخذه من الفياف والكفار التي لم تملك لأحد، إذا بلغ ما أخذه نصابا. نصاب العسل، قال: ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، أي ما يعادل 90 كيلو تقريبا، لأن الصاع النبوي يقدر بثلاثة كيلوات، ومقدار ما يجب فيه العشر، فيه العشر كاملا. هذه زكاة العسل. وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جوهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه زكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما، إن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط، فيجب فيه ربع العشر، ربع عشر قيمته عن المعادن السائحة التي تستخرج من الأرض، إذا بيعت وبلغ ثمن المستخرج نصابا ففيه ربع العشر. قال: إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة، يعني يكون بأحد النقدين خارج من المعادن من الأرض يقوم بالذهب أو الفضة. قال: وتجب الزكاة في الركاز، والركاز هو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض، يعني كنز في الأرض، كما تقول ركزت الرمح. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو يوجد عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده، إذا أخرج منه الخمس فأربعة أخماسه لواجده. قال: وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين، أو لم يجد عليه علامة أصلا، فحكمه حكم اللقطة. واللقطة هو ما يوجد مطروحا على الأرض من نقد أو غيره، فيجب على واجده أن يعرفه عاما كاملا في مجامع الناس في الأسواق أو على أبواب المساجد ونحو ذلك، يعرفه بأنه وجد مالا، فمن عرف وكاءه وعفاصه فليأته، يعني إذا عرف الوعاء أو عرف الوكاء الذي شد به الوعاء أو عرف العدد أو نوع العملة ذهب أو فضة، فهو لمن عرفه بأوصافه. وإن لم يوجد له أحد فإنه بعد العام ينفقه، فهذا الذي يوجد مدفونا في الأرض وليس عليه علامة لا لكافر أو لمسلم، أو وجدت عليه علامة مسلم، إذا وجدت عليه علامة أهل الإسلام فيعرفه عاما كاملا، وبعد ذلك يخرج منه الخمس والباقي له. قال: وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء، يعني يذهب به إلى بيت مال المسلمين. ثم قال حفظه الله: مما سبق، يعني من ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة في الخارج من الأرض، أن الخارج من الأرض أنواع، هي أولا الحبوب والثمار، ثانيا المعادن على اختلافها، ثالثا العسل، رابعا الركاز. كل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني في الثمار. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها يعني من الخارج من الأرض من الثمار لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والكثاء والخيار والباذنجان ونحوها، هذه لا تجب فيها الزكاة، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة يعني من الحبوب والثمار، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها يعني لم يأخذ منها الزكاة ولم يجبوها فيها، وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد ما كان مثل الخيار والكثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. إذا بيعت هذه الأشياء التي سبق ذكرها الرياحين والبقول والخضروات، إذا بيعت فبلغ من ثمنها نصابا وحال عليه الحول فإنها تؤدى زكاته. وأما ما يستهلك ولم يجتمع منه شيء فليس على صاحبه واجب إلا أنه يشرع في حقه أن يخرج منه شيئا كصدقة، لقوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، يواسي منه الفقراء والمحتاجين الذين يعلمهم من حوله. قال حفظه الله باب زكاة النقدين. اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الحديث. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز، والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كنزه في بطن الأرض أو على ظهرها، يعني جمعه ووعاه. فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي يجب فيهما ربع العشر سواء كان مضروبين يعني عملة كالجنيهات أو الدراهم أو غير مضروبين لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا في الرقة ربع العشر. قال حفظه الله: والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. قال الفقهاء: وزنه 72 حبة حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع الجنيه 12. ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. يعني ينظر كم صرف 56 ريالا فضة من ريالات الفضة العربي السعودي، فما بلغ صرفه من العملة الورقية فهو النصاب. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر. وربع العشر هو 2.5%، يعني من كل 100 2.5 سواء كانت معدودة أو موزونة. ثم قال حفظه الله: ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة. يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله. وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه الحاجة، كأنف، يعني طرف الأنف تسمى الأرنبة، أرنبة الأنف، ورباط أسنان ما تلبس به السن أو تربط به، لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب موقعة من المواقع الجهادية بين المسلمين والكفار، قطعت فيها أنف عرفجة رضي الله عنه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن يعني تغير عليه رائحته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. أما النساء فيباح للنساء التحلي من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه. قال حفظه الله: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للعارية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه بسند ضعيف. قال حفظه الله: لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة، يعني قالوا بهذا القول، منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله تعالى عنهم. قال أحمد: فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح، فأشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى. قال حفظه الله: وإن أعد الحلي للكري أو أعد لأجل النفقة، أي اتخذ رصيدا للحاجة، أو أخذ للقنية أو للادخار، أو لم يفسد به شيء مما سبق، فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فبقي وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه بضم أو بضمه إلى مال آخر. فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه إلا ما كان معدا للتجارة، فإنها تجب الزكاة في قيمته. قلت: ذكر العلامة ابن عثيمين أقوال الفقهاء في مسألة زكاة الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وأن فيها قولان للأئمة. القول الأول رواية عند أحمد، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله جميعا، أنه لا زكاة في الحلي المستعمل والمتخذ للعارية، ولهم أدلتهم. القول الثاني في رواية للإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فيه الزكاة، ولهم أدلتهم على هذا القول. فصل رحمه الله تعالى، يعني العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فصل القول في هذه المسألة في كتابه الشرح الممتع المجلد السادس صفحة 125 وما بعدها، فمن أراد الاطلاع فقد أحلته على ملي فليحتل، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. قال: يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو موه شيء من السيارات أو مفاتيحها بهما، أي بذهب أو فضة، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك سرف وخيلاء. والمراد بالتمويه أن تطلى تلك الأشياء بماء الذهب أو الفضة. قد يتصور أن يبلغ بالإنسان البذخ والسرف لسيولة المال عنده أن تسول نفسه أن يطلي جدران غرفته بماء الذهب الفضة، أو يطلي السيارة بماء الذهب أو الفضة، أو يطلي المفاتيح، أو يتخذ قلما من ذهب خالص أو محبرة، كل هذه الأشياء محرمة على الذكور والإناث. فالإناث لم يباح لهن إلا التحلي لبس ما جرت العادة بلبسه على العنق أو على الأصابع كالخواتيم والفتخ أو على المعاصم معصم كالبناجل والأوضاح سواء كانت من ذهب أو فضة، أو ما يلبس على الرأس من العقود الذهبية أو الفضية، أو ما يلبس على الرجل كالحجول والخلخال، هذه جرت العادة بلبسه للنساء. وأما ما عدا ما يلبس مما ذكر من التمويه لتلك الأشياء فيحرم على الرجال والنساء. قال حفظه الله: ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمييه الأواني بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال. ولكن مع الأسف يقول حفظه الله: نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال حفظه الله: نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه. قال: باب في زكاة العروض التجارة. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت القيمة نصابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، سواء كان متربصا يعني منتظرا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا يعني يبيع ويشتري كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس، حتى المستخدم قد يباع على هيئة الحراج، أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدمن أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك. فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. قال حفظه الله، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، بأن يقصد بها التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. قد يحصل على المال ولا ينوي به التجارة، من الأشياء التي تتخذ للاستخدام. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. الشرط الرابع تمام الحول عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. مثال ذلك أن يكون عنده مثلا 5000 ريال اشترى بها بضاعة بعد أن حال عليها الحول وأخرج زكاتها لسنة أو لسنتين، ثم اشترى بالباقي بضاعة، ثم حال الحول على القيمة ولم يكن على البضاعة، فإنه يخرج الزكاة، لأن العبرة بما اشتراها به، ولا يجوز له أن يحدث حولا جديدا للعروض، لأن العروض هذه عبارة عن نقود، تحولت من نقود إلى عروض تجارة، فحول هذه التجارة حول أصلها الذي اشتريت به. وهكذا نماء الماشية، وكذلك أرباح التجارة، إذا ربح في تجارته في نفس الحول أموالا فإن حول هذه الأرباح حول أصلها. المثال نفسه، لو قوم البضاعة مثلا في هذا العام فبلغت مثلا 20,000 ريال وأخرج زكاتها، ثم حصل النماء فيها وهي الأرباح في الحول الثاني، فإنه ينظر عند تمام الحول فيخرج زكاة الجميع، الأصل والنماء، فالنماء حوله حول أصله، ولا يقول انتظر للربح حولا جديدا، لا، حول الربح حول أصله، فيقوم الجميع ويخرج زكاة الجميع حتى ما كسبه في آخر يوم من الحول، فحوله حول أصله. قال حفظه الله: وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين، الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. فالمثال ذلك يعني لو اشترى بضاعة ب15,000 واستمر يديرها ويتجر فيها حتى مضى عليها حولا، مضى عليها حول كامل، فيأتي يقومها، يقومها بسعر الوقت الحاضر الذي يريد أن يخرج منها الزكاة وليس بالثمن الذي اشتراها به. هذا هو العدل في حق التاجر وحق الفقير. لماذا تكون يعني الأحظ في حق الفقير؟ لأنه قد يكون سعر البضاعة أغلى من سعرها في الوقت الذي اشتراها بالثمن، فلو قومها بما اشتراها به وقت شرائها فقد أجحف بالفقراء، وقد تكون أرخص عند تقويمها فيكون رفقا به ولم يظلم الفقراء. فمثلا لو قومها عند تمام الحول وبلغت أقل من المبلغ الذي اشتراها به فهذا الواجب الذي يجب عليه إخراج الزكاة فيه وتبرأ ذمته، وهو الأحظ للغني للتاجر. وسواء كان الأحظ للفقير أو للتاجر هو تقويم البضاعة عند تمام الحول بالسعر الحالي وليس بسعرها الذي أخذها به. هذا هو العدل في حق التاجر وحق الفقير، وهذا هو معنى كلامه حفظه الله، وهو تقويم البضاعة بالسعر الحالي. قال حفظه الله: فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. قال حفظه الله: ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول. والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع فهي أصول. قال حفظه الله: أيها المسلم، أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة، ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده، فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدوائر على المسلمين لينتقموا منهم، فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم. والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. فاتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تنفقوا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.